لدى حوالي 10 ثانية تقريبا، لأنها بتختلف من مستوى لآخر اسمها فترة العمر، بيقعد فيها الفترة ديت، وبعدين بعد ما ينقضي زمن هذا الإثارة يروح نازل تاني، وهو نازل بيخرج الفوتون بتاعه. يبقى أول كلام عن الانبعاث التلقائي، الذرة إلكترون موجود في المستوى الأرضي وبعدين جاله فوتون، طاقته قد الفرق بين ده وده، لأنها لو أقل من الفرق بين E1 وE2 مش هيقدر يصار. ماشي، يمتص هذا الإلكترون هذه الطاقة ويصار، فيبقى المشهد الثاني دي بقت ذرة مصارة. وبعدين بعد انقضاء وقت الإثارة تلقائيا يعود الإلكترون إلى مستواه القديم وينتج فوتون طاقته مساوية لE2 ناقص E1 ولكنه غير محدد الاتجاه. تمام، ده اسمه الانبعاث التلقائي. طيب ده لما بيحصل في مجموعة من الذرات، فتبقى الفوتونات المنتجة منه، يعني مثلا لو قلنا ان دوت بيحصل في مصادر الضوء العادية، مصادر الضوء العادية عشان نحصل عليها عايزين حاجتين، حاجة اسمها وسط فعال وحاجة اسمها مصدر طاقة. الضوء العادي بنعوز له وسط فعال ومصدر طاقة، زي كده مثلا في طاقة كهربية داخلة بتمر في الفتيلة بتسخن الفتيلة بينبعث بيطلع هنا الفوتونات بالانبعاث التلقائي، فبيجي نرسم او نمثل الفوتونات اللي خارجة مختلفة عن بعضها في التردد والطور. طيب ده بالنسبة للانبعاث التلقائي، ولو طلب مني ارسمه برسمه بهذا الشكل، الشكل اللي فوق دوت ده الشكل بتاع الانبعاث التلقائي. طيب اما الانبعاث المستحس اللي هو اكتشفه اينشتاين، قال ايه الانبعاث المستحس دوت؟ قال الانبعاث المستحس بيحصل لما يكون عندي ذرة مصارة اساسا، دي اسمها ذرة مصارة، بس لم ينقضي بعد زمن اثارتها، وغالبا بيبقى المستوى بتاعها دوت مستوى شبه مستقر، بيكون زمن الإثارة بتاعه حوالي 10^3 ثانية. ماشي، يبقى أنا عندي ذرة مصارة أهي لم ينقضي بعد زمن إثارتها. طيب إيه اللي حصل؟ مر بيها فوتون تردده مساوي لتردد الفوتون المسبب للإثارة. ماشي، إيه اللي يحصل؟ الإلكترون المصار أو الذرة المصارة ديت مش هتاخد هذا الفوتون، إنما هيسبب رجوعها تاني إلى المستوى الأرضي، وهيخرج الفوتون اللي هو اصطدم هنا والفوتون اللي كان مختزن داخل الذرة، يبقى هيخرج عندي هنا بقت ذرة مستقرة زائد 2 فوتون لهما نفس الطور. طيب ده الأساس أو ده اللي بيحصل في الليزر. وعشان نكبر الموضوع شوية، الليزر عشان يحصل محتاج بالظبط يكون عندي الآتي. في عندنا مستويات طاقة شبه مستقرة، الإلكترون لما بيصار إليها بيقعد فترة طويلة وبيعتقد أنها تجمع لعدة مناسيب طاقة. يعني المستويات الطاقة العادية زمن الإثارة بتاعتها 10^8 ثانية، وشبه المستقر 10^3 ثانية، فيبقى زمن شبه المستقر قد زمن العادي 100,000 مرة. طيب يبقى أنا عندي حاجة اسمها مستويات شبه مستقرة. أنا عايز أعمل ليزر دلوقتي، أعمل إيه؟ أجيب مادة فعالة اسمها وسط فعال، والوسط الفعال ده قد يكون صلب أو سائل أو غاز زي ما هنشوف في المثال بتاع ليزر الهيليوم والنيون، بس بشرط يكون في الوسط الفعال دوت مستوى إثارة شبه مستقر. يبقى اول خطوه لانتاج الليزر اجيب وسط فعال عنده مستوى اثاره شبه مستقر، ماشي، واعمل له اثاره. طب اثاره دي ما هي لازم يكون مصدر طاقه، ما هو انت الليزر ده طاقه ضوئيه، عشان تحصل عليها محتاج طاقه تانية. طب ومصدر الطاقه اللي هاسير بيه الوسط الفعال ممكن يبقى طاقه كهربيه متردده او مستمره، ممكن يبقى طاقه حراريه، ممكن يبقى طاقه ضوئيه، ممكن يبقى طاقه كيميائيه، يبقى ده تاني عنصر لانتاج الليزر. طيب هعمل عمليه الاثاره، يحصل الاتي: تثار الذرات، ماشي، الى مستويات مختلفه، وبعدين تتجمع في المستوى شبه المستقر. وبعد ما تتجمع في المستوى شبه المستقر هلاقي ان معظم ذرات الوسط الفعال دلوقتي بقت مثاره. ليه؟ لان هو يا جماعه الذره تثار وتقعد مستنيه شويه وقت طويل نسبيا بالنسبه للاوقات العاديه، فبتكون لسه ما نزلتش وفي ذره تانية اثيرت وذره ثالثه وذره رابعه، فيصبح معظم الذرات مثاره. يبقى هنا اتحقق وضع اسمه الاسكان المعكوس. ولو فكرنا شويه الاسكان الطبيعي ايه والاسكان المعكوس؟ الاسكان الطبيعي هو ان معظم الذرات تبقى في حاله استرخاء او مستقره، اما الاسكان المعكوس هو ان معظم الذرات تبقى في حاله ايه؟ اثاره، ماشي. يبقى الخطوات تاني: جبت وسط فعال عنده مستوى اثاره شبه مستقر، اثرت عليه بمصدر طاقه، عملت اثاره، اتجمعت الذرات في مستوى الاثاره شبه المستقر. طيب وبعدين حصل كده وضع الاسكان المعكوس، يحصل الاتي: اقدم الكترون او اقدم ذره مثاره تبتدي يحصل لها انبعاث تلقائي. وبعدين تعالوا نشوف يحصل ايه. انا دلوقتي وصلت لوضع الاسكان المعكوس، عندي ذرات كتيرة مثارة أو معظم الذرات مثارة في المستوى دوت اللي هو مستوى شبه مستقر، وليكن أقدم ذرة مثارة هي دي، يحصل لها انبعاث تلقائي. في احتمالين: احتمال إن الفوتون يخرج، لأن ده التلقائي الفوتون بيخرج غير محدد الاتجاه، يخرج في أي حتة كده أو كده، ماشي، لو خرج غير موازي لمحور الأنبوبة فقدناه. طب لو خرج موازي لبقية الذرات أو اصطدم بذرة أخرى مثارة يحصل إيه؟ هيروح خابط في دي ويعمل لها انبعاث مستحس وياخد منها الفوتون بتاعها. يبقى الفوتونين دول ماشيين مع بعض ليهم نفس الطور والتردد طبعا. طب وبعدين يصطدموا بدي وكمان دي، يبقى اشتغلت كده عملية ايه يا جماعة؟ الانبعاث المستحس. طيب يبقى انا خارج عندي فوتونات كلها زي بعضها، بس هيلاقوا في مشكلة في وشهم، في مرآة هنا. الفوتون لما هيسقط على المرآة هيحصل له عملية انعكاس. طب وهو راجع بقى الفوتونات ديت، اي ذرة مثارة بتقابلهم بياخدوا منها الفوتون بتاعها وبعدين يمشي معاهم، فكده عمال العدد بتاعهم بيتزايد. عقبال ما يوصلوا للاخر هيلاقوا مشكله تانية، ان في هنا مرآه تانية، الله، فيحصل انعكاس مره ثالثه او مره تانية. بس خدوا بالكم بقى، هيفضلوا رايحين جايين ويتزايد العدد. هنا دي اسمها عمليه التضخيم، والمرآتين دول على بعض كده اسمهم التجويف الرنيني، وهو ده العنصر الثالث في عناصر تكوين الليزر، ماشي. طب وبعدين الفوتونات هتكتشف بعد شوية ان فيهم مرآة شبه منفذة. لما يكتشفوا ان في مرآة شبه منفذة هيقوم عدد منهم يمر من هذه المرآة شبه المنفذة، مش كلهم هيخرجوا. طب والباقيين؟ الباقيين هيفضلوا رايحين جايين وبعدين برضو عدد منهم هيخرج. طيب ده بالظبط اللي بيحصل في الليزر. يعني دلوقتي عايزين نلخص الكلام بقى، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي عشان نلخص الكلام هنقسمه لمجموعه من الاسئله. اول سؤال: قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس. تاني سؤال: ما هي خصائص الليزر؟ ثالث سؤال: ما هي العناصر الاساسيه لتكوين الليزر؟ رابع سؤال: ما هي اسس الفعل الليزري؟ أول سؤال: المقارنة بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس. الانبعاث التلقائي: بيحدث عندما تتخلص الذرة من طاقة إثارتها تلقائيا بعد انقضاء فترة العمر الزمني، وينتج فوتونات غير محددة الاتجاه، وهو الأساس في مصادر الضوء العادية. ده بالنسبة للانبعاث التلقائي. طيب أما الانبعاث المستحس بينتج له شرطين، وخد بالك السؤال ده بيجي كتير، ما هي شروط شرط حدوث الانبعاث المستحس؟ أقول له إيه؟ وجود ذرة مصارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد، يمر بها فوتون طاقته مساوية للفوتون المسبب لإثارتها. طيب وبعدين هيصطدم بها فيخرج فوتونين ليهم نفس الطور. طيب كان في سؤال في دليل التقويم بيقول هل إنتاج فوتونين من فوتون واحد في الانبعاث المستحس يعد خرقا لقانون بقاء الطاقة؟ هقول له لا. ليه؟ هنا ما فيش خرق ولا حاجة لقانون بقاء الطاقة في الانبعاث المستحس، لأن في الانبعاث المستحس تعال نقسم قبل وبعد. قبل حدوث الانبعاث المستحس كان عندي ذرة مصارة يعني جواها فوتون، وجاي فوتون تاني، يبقى أنا عندي المحصلة ذرة معاها فوتون وفوتون حر، يبقى أنا كده عندي طاقة 2 فوتون. ده كده قبل حدوث الانبعاث المستحس. طب وبعد حدوث الانبعاث المستحس الذرة هتبقى مستقرة والفوتون خرج منها ومشي مع الفوتون اللي كان حر، يبقى برضو بقى عندي طاقة 2 فوتون قبل وبعد. طيب والانبعاث المستحس هو الأساس اللي بيحصل في مصادر إنتاج الليزر، وطبعا الفوتونات بتاعت الانبعاث المستحس بتبقى متفقة في الايه في التردد وفي الطور. طيب عندي بعد كده العناصر الأساسية أو الخصائص الأساسية للليزر. الليزر له خصائص يا جماعة. أول خاصية النقاء الطيفي. النقاء الطيفي، وعلى فكرة خصائص الليزر امتداد للمقارنة ما بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس، لأن برضو في عنصر ما قلتوش أنا في الانبعاث، إن الفوتونات اللي ناتجة من الانبعاث التلقائي تغطي مدى طيفي كبير. يعني إيه تغطي مدى طيفي كبير؟ يعني على الطيف تلقاها واخدة أطوال موجية كتير جنب بعضيها، أما في الليزر عنده بيغطي مدى طيفي صغير، يعني يكاد يكون عنده طول موجي واحد. يبقى أول خاصية من خصائص الليزر واحد النقاء الطيفي. الليزر يتميز بالنقاء الطيفي، يعني أكنه له طول موجي واحد. 2 تتميز أشعة الليزر بالترابط. الفوتونات اللي خارجة متفقة مع بعض زمانا ومكانا، ماشيين مع بعض. طيب 3 تتميز بالتركيز. التركيز يعني الشدة وتوازي الحزمة الضوئية. وأنا عايز أقول إن الاثنين يعني هما دي نتيجة لدي. توازي الحزمة الضوئية ينتج عنه الشدة العالية. طب تعال نشوف إزاي. في مصادر الضوء العادية لما بنيجي نرسمها، ده مصدر ضوء عادي، بنرسم الضوء اللي خارج منه بهذا الشكل. وبعدين لو عملنا هنا المنطقة 1 والمنطقة 2، تلقى ان القطر بتاع الحزمة الضوئية بيحصل له يا جماعة، بيحصل له اتساع. طب معنى كده ان تركيز الفوتونات عمال هينزل على مساحة كبيرة، يعني بتزداد المساحة المسلط عليها هذه الفوتونات، وبالتالي بيقل التركيز بتاعها. ده كده في الضوء العادي. اما في ضوء الليزر الحزمة الضوئية بتاعته متوازية، ما عندهاش زاوية انفراج. يبقى انا عندي ده الضوء العادي الحزمة الضوئية بتاعته غير متوازية، انما ضوء الليزر الحزمة الضوئية بتاعته متوازية. طب ده بيخلي ان انا اقدر شعاع الليزر يمشي لمسافات طويلة بدون ما تقل شدته، لان هو محتفظ بعدم وجود زاوية انفراج للأشعة الضوئية اللي ناتجة منه. طيب وبيقول لي هنا لا يتبع شعاع الليزر قانون التربيع العكسي. ايه هو قانون التربيع العكسي دوت؟ قانون التربيع العكسي للي ما يعرفوش بيقول شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر. شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر، تنطبق على الضوء العادي ولكنها لا تنطبق على الليزر. طيب يبقى نقول تاني خصائص أشعة الليزر كام خاصية؟ 4 النقاء الطيفي، ترابط الفوتونات، 3 توازي الحزمة الضوئية، 4 الشدة العالية. العناصر الأساسية لإنتاج الليزر قلنا عندنا لازم يكون في وسط فعال، مصدر طاقة، وأخيرا حاجة اسمها تجويف رنيني. والتجويف الرنيني نوعين، خارجي وداخلي. لو انت عندك المادة اللي هتنتج منها الليزر صلبة، بيتم طلاء نهايتيها بالفضة ليعملوا كمرآتين، واحدة فيهم شبه منفذة والتانية عاكسة تماما. طيب لو انت عندك مصدر الوسط الفعال بتاعك سائل او غاز مش هينفع تطليه، فبتحط له مرايتين من بره، ده اسمه تجويف رنيني خارجي. ويعرف التجويف الرنيني بانه هو الوعاء الحيوي والمنشط لعمليه تكبير الفوتونات. طيب عندنا بقى مثال مهم جدا على او معلش اسس الفعل الليزري. عايزين نتكلم على اسس الفعل الليزري. انا عايز اعمل ليزر، نجيب الموضوع من اوله. اول حاجه وجود وسط فعال له مستوى اثاره شبه مستقر عشان يحصل اسكان معكوس، والاسكان المعكوس هيهيئ حدوث الانبعاث المستحس، وبعدين اكبر واضخم شده الاضاءه عن طريق التجويف الرنيني. دي اسس الفعل الليزري. طيب عندنا مثال مهم اللي هو ليزر الهيليوم والنيون. ليزر الهيليوم والنيون، انا اول ما اقول ليزر الهيليوم والنيون انا عرفت حاجات كتير فيه. اول حاجه الوسط الفعال بتاعي عباره عن ايه؟ هو مكتوب في الكتاب. اول سؤال، ليه اخترنا عنصر الليزر، يعني ليه اخترنا عنصر الهيليوم مع النيون عشان انتاج الليزر؟ هو كاتب في الكتاب نظرا لتقارب مستويات الاثاره شبه المستقره. طب ده هيفيدني بايه لما يكون مستويات الاثاره عندهم شبه مستقره؟ هيفيدني ان لما يحصل اصطدام ما بينهم، ما بين ذرات الهيليوم وذرات النيون، الطاقة اللي هينقلها ده الهيليوم إلى النيون تسير النيون إلى مستويات الإثارة شبه المستقرة. يعني أقول له حتى عند تصادمهم تنتقل بينهم الطاقة بسهولة، أو يصار النيون إلى مستويات الإثارة شبه المستقرة. لأن هو مثلا لو كان الهيليوم مستويات الإثارة بتاعته شبه المستقرة بعيدة عن مستويات الإثارة شبه المستقرة بتاعة النيون، فلما هيصطدم بيه مش هيقدر يوصله للمستوى شبه المستقر. طيب يبقى أول حاجة اخترنا الهيليوم مع النيون وقلنا السبب. تاني حاجة، إيه هو التركيب نفسه؟ عبارة عن أنبوبة من زجاج الكوارتز بها هيليوم ونيون بنسبة 10:1 تحت ضغط منخفض 0.6 مليمتر زئبق. طيب وبعدين مصدر الطاقة اللي عندي طاقة كهربية، يا إما مترددة بترددات راديوية يا إما بفرق جهد مستمر عالي. وبعدين طبعا عندي هنا التجويف الرنيني الخارجي. القصة اللي بيحصل ايه؟ بشغل الكهرباء بتاعتي. طيب المجال الكهربي ده بيعمل ايه؟ يثير ذرات الهيليوم. طب ولما ذرات الهيليوم تصار تصطدم بذرات النيون. خد بالك انا عايزك الليزر هيليوم ونيون ده تبتدي انت تعمله عناصر كده وتشوف دور كل حاجة. يبقى المجال الكهربي دوره ايه؟ هيدي الطاقة لذرات الهيليوم، تصار ذرات الهيليوم لمستوى شبه المستقر وتصطدم بذرات النيون تصادم غير مرنا فتديها الطاقة بتاعتها. يبقى دور ذرات الهيليوم ايه؟ هو دور ذرات الهيليوم في ليزر هيليوم والنيون تصار بالطاقه الكهربيه، وبعدين تصطدم تصادم غير مرن بذرات النيون فتعطيها طاقتها فتصار ذرات النيون. ماشي، ذرات النيون بقى هتعمل ايه لما تصار لمستوى شبه المستقر؟ هتتجمع ذرات النيون كلها عند مستوى الاثاره شبه المستقر، واقدم ذره فيهم مصاره هتبتدي تنبعث تلقائيا. ان خرج منها الفوتون غير موازي لمحور الانبوبه يبقى فقدناه. إن خرج موازي لمحور الأنبوبة هيبتدي يصطدم بأي ذرة تقابله تكون مصارة لم ينقضي زمن إثارتها، فيبتدي يخبطها وياخد منها الفوتون بتاعها فيبقوا فوتونين، وبعدين يخبطوا في واحدة تانية فيبقوا ثلاثة، ويبتدي عددهم يزيد. يخبط في المراية دي والمراية دي يفضل رايح جاي كده مجموعة الفوتونات وبس، وهي طول ما هي شغالة عمال عددها إيه يتضخم. وبعدين لما نوصل لشدة معينة يبتدي يخرج جزء من هذه الشدة على شكل شعاع ليزر. طيب بعد كده ذرات النيون بعد ما تفقد الطاقة بتاعتها تبتدي هي لما تنزل من مستوى شبه المستقر للمستوى اللي بعده طبعا هيبقى لسه عندها شوية طاقة، بعد شوية هتنزل للمستوى الأرضي وتفقد هذه الطاقة في صور أخرى. طيب وبعدين لما تنزل للمستوى الأرضي هتخبط فيها ذرة هيليوم تانية تصار مرة تانية. طب وذرة الهيليوم اللي كانت خبطت ذرات النيون برضه هترجع تصار بالكهرباء وتعاد الكرة مرة أخرى. ده كان بسرعة ليزر الهيليوم والنيون. نيجي بعد كده العنصر الأخير اللي هو تطبيقات على الليزر. تطبيقات الليزر عندي تطبيقات كتير جدا، زي في الطب علاج انفصال الشبكية، في الفنون والعروض المسرحية، عند التصوير المجسم اللي هو الهولوجرافي دوت، وعايز أتكلم عنه بسرعة كده ومش عايز الناس تديله أكبر من حجمه، لأن أنا عارف إن ده بيمثل مشكلة، لأن هو مش مكتوب باستفاضة في الكتاب، عندنا جزئية صغيرة فمش عارفين يعني أبعاد الموضوع كويس. انما انا هحاول دلوقتي ابسط الموضوع، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. التصوير العادي ايه هو؟ التصوير العادي ان حضرتك بتروح تتصور، بتبقى واقف كده، بتضاء، لازم يضاء جسمك، ولما يضاء جسمك يبتدي جسمك يمتص بعض الفوتونات ويعكس الباقي، بيكون مستعد لاستقبال الفوتونات المنعكسه من على جسمك ديت. الكاميرا بتفتح، بيبتدي الفوتونات تدخل تاثر على الفيلم الموجود. طيب الفوتونات اللي خارجه منك دي تختلف عن بعضها في ايه؟ في الشده وفي الطور. في الشده وفي ايه؟ في الشده عشان اختلاف الالوان. طب وفي الطور ده يعني ايه؟ اختلاف التضاريس بتاعه الجسم. يعني مثلا لو ببساطه كده جسم مناخير وودن مثلا، فالفوتون اللي خارج من هنا هيوصل قبل ده، ففي فرق في الطور لان اختلاف التضاريس بتاعه الجسم. التصوير العادي الفيلم بتاعه ما بيميزش فرق الطور، بيحس بس بفرق الشده. ده في التصوير العادي، يبقى في جزء من المعلومات التي تحملها الفوتونات مهمل. في التصوير المجسم بيحصل كالاتي. خطوات عن اقسمه العناصر كده. الجسم اللي انا عايز اعمل له صوره مجسمه اهو، حط جنبه مرايه، حطينا جنبه مرايه ماشي، اضاءناهم بشعاع ليزر بحيث شعاع الليزر يسقط جزء منه على الجسم وجزء منه على المرايه ماشي، هينعكس الاشعه المنعكسه من على الجسم، وفي اشعه منعكسه من على المرايه بنسميها الاشعه المرجعيه، طبعا هي دي زي دي بالظبط، فيلتقوا هما الاثنين على الفيلم. فلما يلتقوا بعد تحميض الفيلم دوت بيبقى هدى، بيبقى عليه هدب لان في هنا تداخل حصل ماشي. الهدب دي هدب مضيئه هدب مظلمه، ده اسمه كده الهولوجرام. لما تشوفه كده لوحده ما تقدرش تفهم منه حاجه، انما لما بيضاء بشعاع ليزر من نفس فصيله الشعاع اللي كان مستخدم في اضاءه الجسم بتظهر الصوره مجسمه وكامله البيانات. طيب انا كده بقدر الامكان اتكلمت عن الفصل 14 يعني في معظم عناصره، والباقي وانا عايز اقول لكم على حاجه بالمناسبه، يعني في الفتره اللي جايه في ناس كتير بتتساءل هو احنا هنسيب دلوقتي كل المواد خلاص نسيبها وبعدين نمسك العربي؟ يعني انا هقول وجهه نظري قد تناسب البعض والناس تانية ما تناسبهاش، كل واحد حسب مستواه يا اخوانا. يعني الطلبه الفائقين اللي خلصوا المواد بتاعتهم، اللي خلص الفيزياء واللي خلص الرياضه او اللي خلص الاحياء، اللي خلص مواد كلها في الفتره دي هيعمل ايه؟ على الاقل كل يوم امتحانين في الفتره دي، وبعدين لما يقرب امتحان العربي هنخليه امتحان واحد، يعني تحل امتحانات من الامتحانات اللي عندك. طب وبعدين وانت بتحل الامتحان انت هتحل بعينيك، مش لازم تمسك ورقه وقلم، الناس الشاطره خلاص عارفين فاهميني انا بقول ايه، تحل بعينيك ماشي. وبعدين لو لقيت حته محتاجه الرجوع تقوم راجع ليها، طيب عشان تفضل مطمن، لان انت كده امتحان الفيزياء لسه قدامه حوالي شهر، عقبال ما تخش امتحان الفيزياء قدامك حوالي شهر من دلوقتي او شهر الا يومين ثلاثه. طيب الناس اللي لسه ما خلصتش او لسه حاسس بقلق، قسم المنهج في الايام اللي فاضله، بمعنى كل يوم على الاقل لازم تقرا فصل او فصلين بجانب حل امتحان، يعني انت هيبقى عليك عبء اضافي ما انت اللي اهملت قبل كده، يبقى هتحل امتحان زائد انك تقرا فصل او فصلين من اللي فاتوا، لان انت عندك في الفيزياء 15 فصل، ففي خلال نقول 10 ايام من دلوقتي هتكون قرات المنهج مره ثانيه، بس هنخليهم 7 ايام بس، ادي كل يوم فصلين، في خلال 7 ايام هتكون قرات المنهج كله مره ثانيه زائد حل امتحان كل يوم، ويا رب ربنا يعني ربنا معاكم ان شاء الله وشد حيلكم. الفصل ال 15 انا عارف ان ده عامل مشكله لناس كتير، نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا مع بعض كده الفصل 15، ويا ريت انا عايز الناس تبقى محضره كتاب الوزاره لان في رسومات هلفت نظركم ليها وهيبقى صعب رسمها على السبوره هتاخد وقت كتير، فيا ريت الناس تجهز جنبها كتاب الوزاره لو سمحتوا. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. علم الالكترونيات هو المقدمه بتاعته، يكفي ان احنا نقول ان علم الالكترونيات دلوقتي بيشمل من اول الالعاب الالكترونيه لحد الحرب الالكترونيه، فالالكترونيات دخلت حياتنا بغزاره، فلا بد ان احنا نعرف بعض المعلومات عن الالكترونيات دي. واول حاجه هنعرفها اسم العلم، علم الالكترونيات هو العلم المبني على سلوك الالكترون ماشي. طب وسلوك الالكترون ما هو؟ الالكترون ما تقولش نوعان، هو بيقول للالكترون مش نوعان، اسمها حالتان، او يعني في حالات للالكترون وليس انواع، اصل انواع دي يعني الكترون غير الكترون. طيب حالات الالكترون، الكترون مقيد، مقيد ده زي الالكترون الغلبان اللي قاعد جوه الذره، ده حالته صعبه، هو قاعد في مستوى طاقه ماشي، لما بتجيله طاقه بيطلع للمستوى الاعلى، تروح منه يعني يقضي زمن الاثاره وينزل تاني، وهو يتبع ميكانيكا الكم ماشي. طب لو جات له طاقه كبيره ممكن يخرج من الذرة، بس هيفضل عنده نوع تاني من التقيد، ان هو هيبقى موجود داخل المعدن او داخل البلورة. ده كده ما زال مقيد بنوع من التقيد، ويحد سطح المعدن او سطح البلورة. يبقى التقيد نفسه في تقيد قوي جوه الذرة، وفي تقيد جوه المعدن او البلورة. طيب اما الالكترون الحر، الالكترون الحر ده بقى الكترون خرج بره المعدن خالص، لانه جات له طاقه كبيره، قد يكون تاثير كهروضوي او تاثير كهروحراري، وخرج وبره بيمشي. فده بنطبق عليه قوانين الميكانيكا الكلاسيكيه. ماشي. طيب عشان نخش للاصل الموضوع، نروح جايبين المواد. يقول لي تقسم المواد عموما الى جوامد وسوائل وغازات وبلازما، وبيكون اكتر تمييز بين هذه المواد هو المسافات الجزيئيه. طيب وبعدين هنمسك المواد الصلبه من حيث توصيلها للكهرباء، هنلاقيها مواد موصله ومواد عازله واشباه موصلات. هنخش في الموضوع على طول، لان اشباه الموصلات هي العصب بتاع الكلام بتاعنا. اشباه الموصلات زي عنصر السيليكون وعنصر الجرمانيوم، دي مواد بتوصل الكهرباء بس في درجات الحراره العاليه، في درجات الحراره العاديه ما بتوصلش، او بيكون بتوصل بصعوبه جدا. طيب عشان نخش في الموضوع اكتر، لان اشباه الموصلات دي هي اللي هيبنى عليها كل الشغل اللي جاي بتاع الوصله الثنائيه وبتاع الترانزستور، نسمي تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم. وعايز كل طلبه اللي قاعدين قدامي يتخيل ان احنا في فيلم خيال علمي، وان احنا دخلنا جوه بلوره السيليكون. بلوره يعني بناء هندسي منتظم. بلوره سيليكون ما شكلها؟ بلوره سيليكون عباره عن ذرات سيليكون، هو السيليكون طبعا 14، يعني كل ذره عندها 2 8 4. ماشي. فلما بيجوا يترصوا مع بعض ذرات السيليكون، بيترصوا بنظام جامد جدا، كل ذره سيليكون تحاط باربع ذرات اخرى. طيب فيبقى الشكل المجمل انا شايف بالظبط، كل ذرة سيليكون محاطة بأربع ذرات سيليكون ماشي. كل ذرة عندها أربع إلكترونات في المدار الخارجي، فتبتدي تعمل رابطة مع ذرة هنا، ورابطة مع ذرة هنا، ورابطة مع ذرة هنا، ومع ذرة هنا، فيبقى عندها 8 في المدار الخارجي، تبقى هي كده كملت المستوى اللي حواليها إلى 8 إلكترونات. ماشي. نرجع تاني ونتخيل زي ما قلت لكم إن إحنا معانا الفيلم بتاع الخيال العلمي ده، ودخلنا جوه بلورة سيليكون. ماشي. ماذا نرى؟ لو افترضنا دلوقتي إن إحنا عند الصفر كلفن، ايه الحال؟ الحال كل الروابط سليمة، كل الروابط ما بين الذرات سليمة، مفيش ولا الكترون حر. لا، مفيش الكترون حر خالص. ماشي. وبعدين طيب تخيل ان انت معاك خمس عدادات، عداد بتشوف فيه درجة الحرارة، وعداد بتشوف فيه معدل كسر الروابط، وعداد اخر معدل تكسير الروابط، وعداد آخر بتشوف فيه تركيز الإلكترونات. تركيز وليس عدد، تركيز يعني عدد الإلكترونات لكل سنتيمتر مكعب، وعداد آخر هتشوف فيه تركيز الفجوات. طيب يبقى أنا دلوقتي وكأني جوه بلورة السيليكون عند الصفر كلفن، فشايف عداد درجة الحرارة عند الصفر كلفن، ماشي، وعداد معدل كسر الروابط، مفيش كسر روابط خالص شغال دلوقتي. طب ومعدل الالتئام، كل ملتئم فخلاص انا مش شغال، مفيش التئام شغال لان كله التئم خلاص. طيب وبعدين الالكترونات الحره تركيزها صفر، الفجوات الحره تركيزها صفر. ماشي. بدات اتخيل ان انا بشغل الحراره، يعني بدات اسخن البلوره. ماذا يحدث؟ صلي على النبي وانا اقول لك، صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي بيحصل؟ انت بتسخن، يعني في طاقه حراريه بتدخل، فتبتدي درجه الحراره تزداد. طب معدل كسر الروابط، بدأ يزداد. ماشي. طب ومعدل الالتئام بيشتغل برضه ولكن بمعدل أقل من معدل الكسر. افهمني دلوقتي، الجسم بيسخن، أي جسم بيسخن معناه إن الطاقة اللي بتجيله أكبر من الطاقة اللي بيفقدها. طب هو الطاقة اللي بتجيله بيعمل بيها إيه دلوقتي؟ بيكسر بيها الروابط. طب واللي بيفقدها ناتجة من الالتئام الروابط. طب طالما أنا اللي بيجيني أكتر من اللي بفقده، يبقى أنا معدل الكسر عندي أكبر من معدل الالتئام. معايا؟ طيب في معدل كسر شغال ومعدل الالتئام شغال بس أقل. طب تركيز الإلكترونات والفجوات، إيه بقى الفجوات دي؟ ما هو لما بيحصل كسر للرابطة الإلكترون بيمشي من الرابطة. طب وبيسيب مكانه مكان موجب، بس مش هنسميه أيون لأن سرعان هذا المكان ما يمتلئ بإلكترون آخر يجي يدخل فيه. دي بقى بنسميها فجوة. طيب وبعدين معدل تركيز الإلكترونات بيزداد وتركيز الفجوات بيزداد، والاتنين ماشيين مع بعض بالظبط، لأن كل إلكترون بيمشي قصاده الفجوة بتبقى موجودة، يبقى التركيز ده بيزيد، يبقى ده بيزيد، وده قده بالظبط. طيب ده أثناء التسخين. طب إيه رأيك لو ثبتنا الحرارة؟ يعني إيه ثبتنا الحرارة؟ يعني مثلا إحنا كنا عند الصفر كلفن، فضلنا نسخن مثلا لحد 200 كلفن. ماشي. وبعدين وقفنا عند 200 كلفن، يبقى بقى في ثبات لدرجة الحرارة. إيه اللي يحصل بقى؟ لما درجة الحرارة تثبت نرجع للعدادات بتاعتنا نشوف إيه بقى. درجة الحرارة ثابتة، معدل الكسر ثابت، ومعدل الالتئام ثابت ويساويه، ودي بيسموها حالة الاتزان الديناميكي. حالة الاتزان الديناميكي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين الاتزان الاستاتيكي والاتزان الديناميكي، وانا بمثله بمثل بسيط قوي. الاتزان الاستاتيكي ده عموما في اي حاجة زي كوباية فيها مية، ماشي، كمية المية ثابتة، ده اسمه اتزان استاتيكي. طب الديناميكي لو كوباية المية دي سقبناها فهتبتدي فيه مية تنزل منها. طب لو فتحنا حنفية بتنزل مية بمعدل المية اللي بتخرج من الكوباية، هتفضل كمية المية في الكوباية ثابتة، لأن ما يخرج في حاجة بتعوضه فيفضل كمية المية ثابتة، ده اسمه اتزان ايه؟ ديناميكي. طيب هنرجع تاني. أنا عندي دلوقتي يا جماعة درجة الحرارة ثابتة، معلش ما تسرحوش مني، معلش الموضوع صعب شوية، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دلوقتي عندي درجة حرارة البلورة ثابتة. يعني إيه ثابتة؟ يعني كمية الحرارة اللي بتجيلي قد اللي أنا بفقدها. كمية الحرارة اللي بتيجي قد اللي أنا بفقدها، ماشي. وده معناه اللي بيجيلي بعمل بيها إيه؟ بكسر الروابط، واللي بفقدها ناتجة من التئام الروابط. الله، يبقى معدل الكسر قد معدل الإيه؟ الالتئام، ماشي. طب وتركيز الإلكترونات والفجوات قد بعض وثابت، ولا بيزيد ولا بيقل دلوقتي. دي اسمها حالة الاتزان الديناميكي. طيب وبعدين بعد كده احنا جات لنا تنويه دلوقتي ان شاء الله، ومهم جدا يا جماعة. بعد الحلقة على طول ان شاء الله عندنا في حلقة مهمة جدا من برنامج عيادة الرحمة، الموضوع بتاعه مهم ويخص كل طلبة الثانوية العامة، التهيئة النفسية لامتحان الثانوية العامة. والله العظيم انا كمان عايز اشوف الموضوع ده. عندنا ان شاء الله التهيئة النفسية لامتحان الثانوية العامة، فان شاء الله بعد الحلقة ياريت تتابعوا الحلقة دي ان شاء الله. طيب لما ابتدي بقى ابرد البلوره، لو هبرد البلوره يعني هبتدي اقلل النار عليها، لما برد البلوره درجات الحراره هتنخفض. طب يحصل ايه اثناء التبريد؟ معدل الالتئام هيزيد عن معدل الكسر، معدل التئام الروابط هيزداد عن معدل الكسر، لان وانت بتبرد معناها ان انت بتفقد حراره اكتر من اللي انت بتكتسبها. طب وبالتالي تركيز الالكترونات والفجوات يبقى في طريقه الى التناقص. سين، علل، يزداد التوصيل الكهربي لبلورة السيليكون بزيادة درجة الحرارة. هقول له لأنه بزيادة درجة الحرارة يزداد معدل كسر الروابط، فيزداد تركيز الإلكترونات الحرة والفجوات الحرة، فيزداد التوصيل للكهرباء. طيب عايز طريقة تانية أزود بها التوصيلية، بس ما يكونش فيها بقى تسخين وتبريد، لأن كده مش هينفع أستخدمهم في الأجهزة. إضافة الشوائب، اسمها عملية التطعيم. إيه التطعيم ده؟ وإنت بتصب البلورة بتاعت السيليكون بتحط معاها ذرات أخرى من عناصر خماسية أو ثلاثية، يحصل إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الذرة الخماسية لما تبتدي تخش في البلورة الرباعية، تخيل كده ذرة خماسية دخلت وسط بناء هندسي رباعي كله، يعني كل اللي حواليها ذرات سيليكون، فهتحاول تتقمص شخصيتهم. ذرة خماسية زي ذرة الفوسفور 15285، عندها 5 إلكترونات بره، بس هي دخلت في بناء هندسي يفرض عليها انها تبقى موجود في وسط ذرات رباعية. طيب يعني معنى كده انها تعمل ايه؟ هتعمل 4 روابط بس. طب وبعدين؟ هيبقى عندها الكترون بدون رابطة، فهيبقى جذبها عليه ضعيف، تفقده. وبعدين لما تفقده هتتحول هي الى ايون موجب، والالكترون هيضاف لرصيد البلورة من الالكترونات، وبالتالي هيبقى عندي الكترونات حرة كتير، ودي عايزة تتكتب. بلورة سيليكون زائد ذرات عنصر خماسي. بلورة السيليكون أساسا كان فيها تركيز الإلكترونات قد تركيز الفجوات، ماشي، وذرات العنصر الخماسي يا أخوانا انقسمت إلى إيه وإيه. كل ذرة خماسية تحولت إلى إلكترون حر وأيون موجب. طب يعني إيه إنه؟ يعني إيه دي؟ إن تركيز الإلكترونات الحرة اللي أضافها العنصر الخماسي. طب وإن دي؟ إن دونر عدد الذرات المعطية للإلكترونات أو عدد ذرات الشوائب، ماشي. طب ما تيجي مش هما بقوا مع بعض كده؟ آه. طب يلا نجمع الإنات مع بعضها، معنى كده هيبقى الإن زائد الإن بيساوي إن دي زائد البي. تجمعت ايه مع بعضه؟ السوالب مع بعض والموجب مع بعض، طلعوا قد بعضهم. طيب ما هنسمي دي بقى ان وخلاص، ماشي. يبقى ايه ان دي؟ تركيز الالكترونات الكلي في البلورة. طب ودوت تركيز الفجوات، ودوت تركيز الايونات الموجبة. العلاقة دي معناها ان البلورة ما زالت متعادلة. متعادلة ليه؟ لان الموجب اللي فيها قد السالب. طيب ولكن الالكترونات تركيزها اكبر من الفجوات، معنى كده ان يتم التوصيل عن طريق الالكترونات، عشان كده بنسمي البلورة دي من النوع النيجاتيف. يبقى بلورة الان طيب هي بلورة متعادلة، ولكنها بتسمى من النوع ان لان تركيز الالكترونات فيها اكبر من تركيز الفجوات. طيب عندي بلورة من نوع اخر، هنحط مع السيليكون ذرات عنصر ثلاثي. مع السيليكون هنحط ذرات عنصر ايه؟ ثلاثي. فتخيل انت السيليكون مرصوص بالشكل ده، والألمونيوم مثلا اللي هو ثلاثي 283 عندها 3 إلكترونات بس دخلت في وسط السيليكون، فعايزة تعمل نفسها سيليكوناية. طب يحصل ايه؟ تعمل رابطة ورابطة ورابطة، ما عندهاش إلكترون رابع تعمل بيه رابطة رابعة، فيبتدي يتفرض عليها انها تروح عاملة رابطة، فكده خدت إلكترون زيادة، معنى كده ان هي تحولت الى أيون سالب وتسببت في خروج إلكترون وانه يسيب مكانه فجوة. يعني هنا كل شائبة ثلاثية تتحول إلى أيون سالب أو إن أكسبتور، ها التركيز بتاعها هيبقى إن أكسبتور وفجوة. طيب يعني هنا بقى لو حطينا بلورة سيليكون زائد ذرات عنصر ثلاثي، بلورة السيليكون النقية كان الأول الإن قد البي، طب وذرات العنصر الثلاثي كان فيها تركيز الان اكسبتور قد البي. طيب يلا نجمع ده على ده، البي يجوا مع بعض والان والان اكسبتور، معناه برضو ان البلوره دي متعادله، ولكن تركيز الفجوات اكبر من تركيز الالكترونات، اذا يتم التوصيل فيها عن طريق الفجوات، لذلك هيبقى اسمها من البوزيتيف تايب. طيب عندي بعد كده احنا كده خدنا انواع اشباه الموصلات النقيه والغير نقيه. الجزئيه اللي بعد كده حاجه اسمها النبائط الالكترونيه اللي هي الوحدات البناء بتاعه الدوائر الالكترونيه، وقسموها الى ثلاث انواع بسيطه زي الملفات والمقاومات والمكثفات، معقده زي الترانزستور والوصله الثنائيه، متخصصه زي النبائط الكهروضوئيه ونبائط التحكم في التيار. طيب هنبتدي نتكلم على المعقدة زي الوصلة الثنائية والترانزستور، بس قبلها في أن أشباه الموصلات بتتميز بالحساسية العالية من الضوء ومن التلوث الإشعاعي والتلوث الكيميائي، فتبتدي تستخدم كما حساسات لهذه الأشياء. طيب هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الوصلة الثنائية أو الدايود. الوصلة الثنائية هي الصمام الثنائي كاسم، هي الدايود، الرمز اهو ماشي. بتتكون من ايه؟ بلورة من النوع N جنب بلورة من النوع B، دي متعادلة ودي متعادلة، دي عدد الكتروناتها او تركيز الكتروناتها اكبر من تركيز الفجوات، فيبقى حاملات الشحنة السائدة هنا الكترونات. طب ودي تركيز الفجوات فيها اكبر من تركيز الالكترونات، يحصل ايه بقى؟ الالكترون ده يقول لزميله، يقول له بص انا قدامي فجوة، قام ده يقول له ايه؟ صدق وانا كمان قدامي فجوة، وزميلهم التالت يقول لهم وانا كمان قدامي فجوة، واحد فيهم بقى يصيح يقول لهم ايه؟ انتشروا. ويبتدي الالكترون يذهب ليملأ الفجوة، ونسمي دوت تيار الانتشار، بنسميه يا جماعة تيار الانتشار. والفجوة ممكن تقفز هنا برضو، يبقى انا عندي دلوقتي، ما هو الالكترون لما هيمشي يبقى ده اسمه تيار الانتشار، يبقى تيار الانتشار يا جماعة هو التيار الناشئ عن انتقال الالكترونات من البلورة N الى البلورة B، والفجوات من البلورة B الى البلورة N، ماشي. طب بس خد بالك ان الالكترون لما هيمشي هيسيب مكانه مكان موجب، والفجوة دي هيبقى عندها مكان سالب. طب ويظل هذا الانتقال طويلا؟ لا. ايه اللي يحصل؟ المنطقة دي المنطقة N هتبقى تحملت بجهد موجب، وبي تحملت بجهد ايه؟ سالب. فيبتدي يحصل ان في عودة هتحصل، في بعض الكترونات هتقوم راجعة تاني من السالب للموجب دوت، ده اسمه تيار الانسياب. تاني هيفضل الالكترونات تنتقل من N الى B لحد ما ينشأ جهد او ينشأ فرق جهد يخلي الالكترونات تقوم راجعة تاني. طيب يحصل اتزان ما بين تيار الانتشار وتيار الانسياب، ده بيحصل في حالة ثنائي السيليكون لما يكون فرق الجهد هنا 1/10 فولت. مش فاهم. بص يا سيدي، البلورة B كان جهدها 0، والبلورة N كان جهدها 0 برضو، لما وصلناهم ببعض بدأت البلورة N تاخد جهد موجب والبلورة B تاخد جهد سالب، ماشي. بس هما ثبتوا بعد فترة، دي كانت موجب 5/100 ودي كانت سالب 5/100، فيبقى فرق الجهد 10/100 او 1/10 فولت، بنسميه الجهد الحاجز، هو الجهد الذي يتوقف عنده انتقال الالكترونات من البلورة N الى البلورة B، ماشي. دي الوصلة الثنائية. طب استخداماتها، هناخد الاستخدامات مع طرق التوصيل. كيف توصل الوصلة الثنائية؟ يا اخي انت لو فكرت مش هتلاقي عندك غير احتمالين، مش انت عندك B و N عايز توصلهم ببطارية، يا اما البي يتوصل مع الموجب والN مع السالب، يا اما العكس. طيب الطريقة الاولى، الطريقة الاولى ادي البي وادي الان، خد بالك ان الان فيها الكترونات وفي هنا منطقه ما فيهاش الكترونات بس محمله بجهد ايه موجب، ودي عندها جهد ايه سالب. المنطقه دي اسمها المنطقه الفاصله او المنطقه القاحله، وهي منطقه خاليه من حاملات الشحنه السائده. ماشي، لو وصلنا ان دوت بالقطب السالب والبي بالقطب الموجب، قوم السالب دوت يتنافر مع الالكترونات يزقها للناحيه دي، فتبتدي تتغلب على الجهد الحاجز ده. اتحرك كده ماشي، والموجب ده يعمل ايه؟ يزق الفجوات كده، فتبتدي المنطقه الفاصله دي تنكمش. وبعد ما تنكمش خد بالك، ما الالكترون لما يقرب هنا هيقوم ناطط بقى على الفجوه ويبقى تيار الالكترونات يشتغل. طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل. بص يا سيدي بالتفصيل، يتنافر القطب السالب مع الالكترونات والموجب مع الفجوات، يقل الجهد الموجب للبلورة ان، ويقل الجهد السالب لبي، ويقل الجهد الحاجز، وتقل مقاومة الوصلة، وتسمح بمرور التيار. طيب كل ده حصل لما عملنا حاجة اسمها توصيل أمامي. ولو انت عندك مقاومة هنا أو مصباح، هتلاقي المصباح ده يضيء. إذا عملت هذه الوصلة الثنائية كمفتاح في الوضع أن. ماشي، يعني لما يجيب لك رسمة في الامتحان ويعمل لك كده بالظبط، ده معناه ان الموجب مقاعدة المثلث ده هي البي وده الان، الموجب متصل بالبي والسالب متصل بالان، يبقى ده توصيل ايه؟ امامي. يبقى لما احط لك مصباح هنا يبقى هيحصل له اضاءة، يبقى دي هنا تعمل كمفتاح في الوضع ايه؟ ان. يبقى عندما توصل الوصلة الثنائية توصيلا اماميا تسمح بمرور التيار وتعمل كمفتاح في الوضع ان. طب تعالى بقى وصلها توصيل عكسي كده تشوف ايه اللي يحصل. الان ده هنوصله بموجب والبي ده هنوصله بسالب، قوم الموجب يبدا يسحب الالكترونات اكتر، فالموجب ده يتضخم اللي كان هنا، والسالب ده يسحب الفجوات فالسالب اللي هنا يكبر، يزداد الجهد الحاجز حتى يتساوى مع جهد البطارية، فيبتدي يقف مرور التيار. ما الالكترون هنا مش قادر ينط يقفز يروح للفجوة. يعني يحصل ايه؟ يجذب القطب السالب الفجوات، ماشي، ويجذب الموجب الالكترونات. طب وبعدين؟ تزداد مساحة المنطقة الفاصلة، يزداد الجهد الحاجز فيتساوى مع جهد البطارية فيقف مرور التيار. يبقى هنا لو في مصباح مش هيضيء. يعني لو وصلنا كده، ادي البي وادي الان، ووصلت لي البي بالسالب والان بالموجب وحطيت لي مصباح، هقول لك لا، هنا الوصله الثنائيه تعمل كمفتاح في الوضع ايه؟ اوف. يبقى الوصله الثنائيه طرق التوصيل خدناها امامي وعكسي، وقلنا كمان بتستخدم كمفتاح في الوضع اون لما توصل امامي، وكمفتاح في الوضع اوف لما تبقى موصله توصيلا عكسيا. في استخدام تاني، تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا. تعال نشوف ازاي. بس احنا اتفقنا دلوقتي ان الوصلة الثنائية ما بتسمحش بمرور التيار الا لما يكون التوصيل بتاعها توصيل امامي. طيب لما يكون عندك مصدر للتيار المتردد توصله بمحول، طبعا طبيعة التيار اللي ماشي هنا متغير الشدة والاتجاه، وعايزك تتخيل وكأن دوت بطارية بس بنقلبها كل شوية، يعني مرة الموجب فوق السالب تحت والمرة التانية العكس. طيب ده القلب بتاع المحول وده الملف السنوي، ماشي، ودي المقاومة R. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل كالآتي، لما يكون نصف الدورة مخليل الموجب هنا والسالب هنا، معنى كده ان دلوقتي في اللحظة دي التوصيل امامي مع هذه الوصلة، لان الموجب كده مع البي مع الان، ومن الوصلة تقول له عدي كده. طيب بعد نص دورة يحصل ايه؟ هتتبدل الاقطاب، هيبقى السالب فوق والموجب تحت، سالب مع بي وموجب مع ان، يبقى التوصيل عكسي. الوصلة الثنائية تقول له لا ما تعديش، يبقى اللي كان جاي من تحت ده مش هيعدي. طيب بعد نص دورة كمان يبقى الموجب فوق والسالب تحت، تقول له عدي، وهكذا. يبقى التيار الناتج يا اخوانا من الوصلة الثنائية، لو هي وصلة ثنائية واحدة، بتبقى بالشكل ده. ده اسمه تقويم نصف موجي. ويقول لي هنا علل المشهور تسمح الوصلة الثنائية بتقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا، او تستخدم في تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي. اقول له لانها تسمح فقط بمرور انصاف الذبذبات والتي تكون بالنسبة لها توصيلا اماميا. تعالوا نشوف الترانزستور، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. الترانزستور، الترانزستور او الوصلة الثلاثية او الصمام الثلاثي او الترايود، دي اربع اسماء لي، عبارة عن وصلة ثلاثية ثلاث اجزاء، يعني بلورة من النوع بي يحيط بها بلورتين من النوع ان، وممكن طبعا يكون العكس. بلورة من النوع ان، ده يبقى اسمه ترانزستور ان بي ان، وده اسمه بي ان بي. طيب ده عبارة عن، او ده في نسبة حاملات شحنة زيادة، ده اسمه الباعث، ودي اسمها القاعدة، فيها نسبة قليلة من الفجوات، وده اسمه المجمع، في حاملات شحنة أقل من بتاعة الباعث. طيب أنا بقى مش عايزك تتعلم التوصيل على طول، أنا عايزك تفكر شوية. مش ده اسمه باعث؟ يبقى المفروض الإلكترونات هتخرج منه، والكتاب بتاع الوزارة رسم كويس قوي في الحتة دي. الأول عايز أعلمك حاجة، لو في طوبة وعايزين نتعلم نرسم الكاريكاتير إنها محذوفة الناحية دي، محذوفة يمين، بيعلمونا إن إحنا نعمل لها ديل الناحية دي. الطوبة لما تتحذف كده نعمل لها ديل كده، معناها إنها ماشية يمين يا إخوانا، ماشي؟ طيب الإلكترونات دي لازم تتحرك من الباعث تبع عن المسمى. طيب يبقى الإلكترونات دي المفروض إنها تتحرك في هذا الاتجاه. يعني تتحرك يمين؟ أيوه. فكر شوية. طب الإلكترونات دي عشان تتحرك يمين، طب نكمل الأول، طب ما لما تتحرك يمين لازم حاجة تجذبها من هنا، يبقى المجمع الآخر إلكتروناته تتحرك يمين، يبقى لازم الإلكترونات هتتحرك من الباعث للمجمع، ماشي، وعشان تدور الدايرة لازم الموضوع يبقى كده. طيب لو فكرت شوية، توصل الإن ده بأنهي قطب عشان يؤدي لك هذا العمل؟ ما انت عايز الإلكترونات تمشي من هنا. توصله بإيه؟ الله ينور، بالسالب طبعا، عشان السالب يزق الإلكترونات. طيب يبقى هنا في موجب. طب ودوت عشان يسحب الإلكترونات يتوصل بالموجب، ماشي. طب وبعدين نوصلهم ببعض؟ نوصلهم ببعض، ماشي. طب وبعدين في إلكترونات هتقع فينا، هتقع في القاعدة، عشان نسحبها تاني نروح من الله كده. طيب لاحظ المنطقة دي، تخيل انها وصلة ثنائية بين الباعث والقاعدة، دي ودي باعث قاعدة، موصلة الان بالسالب والبي بالموجب، يبقى هنا وصلة الباعث قاعدة موصلة توصيل ايه يا جماعة؟ امامي. اما وصلة المجمع قاعدة موصلة توصيل ايه؟ عكسي. ده في الترانزستور ان بي ان. هل يا ترى في البي ان بي بنوصل عكس كده؟ تعال نشوف. هنا ده اسمه برضو باعث، ده في بي ان بي يا جماعة، ودي برضو قاعدة، وده برضو مجمع. برضو أنا عايز الفجوات تتحرك من الباعث وتكمل طريقها مع المجمع. طب الفجوات عشان تمشي بالشكل ده لازم أحط لها موجب هنا يزقها وسالب هنا يجذبها، وأوصل ببعض وأسحب اللي هيقع من هنا. طيب لاحظ الباعث قاعدة، موصل البي بالموجب والان بالسالب، يبقى برضو الباعث قاعدة موصلة أمامي. طيب والمجمع قاعدة، الان واخد موجب والبي واخد سالب، يبقى برضو موصل توصيل ايه؟ عكسي. طيب هطلع من هنا كذا سؤال. اولا ده توصيل الترانزستور بطريقة القاعدة مشتركة بين الدائرتين دول، هنا ترانزستور موصل والقاعدة مشتركة. في سؤال بيقول لك ايه بقى؟ ايهما اكبر مقاومة؟ مقاومة الوصلة الثنائية الباعث قاعدة ولا المجمع قاعدة؟ مين مقاومته اكبر؟ فكر شوي يا اخي. انا كاتب هنا كلمة ايه؟ امامي، وهنا كلمة ايه؟ عكسي. يبقى المقاومة بتاعت الباعث قاعدة مقاومة صغيرة، والمقاومة بتاعت المجمع قاعدة عشان هي موصلة توصيل عكسي تبقى مقاومة ايه يا جماعة؟ كبيرة. طب هنا برضو نفس الكلام، يبقى سواء انا ترانزستور بي ان بي او ان بي ان بيوصل بطريقة واحدة، الباعث قاعدة امامي والمجمع قاعدة عكسي، وبتكون وصلة الباعث قاعدة عشان هي موصلة امامي مقاومتها صغيرة. طب والمجمع قاعدة عشان هي موصلة عكسي مقاومتها كبيرة جدا. طيب في طريقة تانية لتوصيل الترانزستور اسمها توصيل الترانزستور والباعث مشترك، يوصل الترانزستور والباعث مشترك. تعال نشوف ازاي. ادي ان بي ان هنشتغل عليها بس يا جماعة عشان الوقت. طيب برضو هنتحرك من الباعث ها في اتجاه المجمع، نفس الحدك بقى، دي لازم تاخد ايه؟ موجب، ودي لازم تاخد ايه؟ سالب. ماشي. طب والالكترونات اللي تقع هنا هنسحبها ازاي؟ نحط لها مش دي بي، يبقى نحط لها هنا سالب. طيب نحط لها هنا موجب عشان تسحب الالكترونات، وهنا سالب. طيب ده اسمه توصيل ترانزستور، ومين اللي مشترك؟ والباعث مشترك. ولاحظ برضو هنا ان احنا موصلين الباعث مع القاعدة توصيل امامي، البي واخد موجب والان واخد ايه؟ سالب. طيب عندي بعد كده استخدامات الترانزستور، بيستخدم الترانزستور كمفتاح وبيستخدم كمكبر. تعالوا نشوف كده بسرعة الاستخدامين دول عشان هما تقريبا ممكن يكونوا اخر حاجة. وقبل ما اكمل كلامي، كان في يمكن نقطه ذكرتها المره اللي فاتت او ما ذكرتهاش مش متذكر بالظبط، معلش هاخد فاصل كده شويه في الحته دي. الاشعه اكس لما بيطلب مني ازود شدتها، معلش انا خرجت بره الموضوع بس انا افتكرت ان انا اقوله دلوقتي. اشعه اكس كيف يتم زياده شدتها؟ شده اشعه اكس بتزداد عند زياده تيار الفتيله. تيار الفتيله ازاي؟ دلوقتي تيار الفتيلة لما زوده هيبتدي الالكترونات اللي خارجة منه يزداد عددها، فلما تصطدم بالهدف هتنتج عدد اكبر من الفوتونات، وبالتالي تزداد شدة اشعة اكس. ماشي. يبقى تزداد شدة اشعة اكس عن طريق زيادة شدة تيار الفتيلة. طيب نرجع تاني للموضوع، ازاي بنستخدم الترانزستور كمكبر وازاي بنستخدمه كمفتاح. نبدأ الاول بموضوع كمفتاح. دوت بيستخدم الترانزستور كمفتاح. انا عايز اعمل تقريب شوية عشان الفكرة تبقى واضحة. لو انا عندي بطارية يا جماعة، وعندي لمبة، وعندي ريوستات، طيب هل يقسم جهد البطارية على اللمبة وهم المقاومة الداخلية؟ هل يقسم جهد البطارية على اللمبة وعلى الريوستات؟ يعني تقدر تقول في باتري بيساوي في لمبة زائد في ريوستات. ايوه. طب لو كبرت الريوستات قوي معناه ان ده خد نسبة كبيرة قوي من الفي باتري، طب ممكن يبقى نصيب الفي لمبه هنا قليل جدا، قوم اللمبه دي ما تضيقش. طيب لو ابتدي انت صغرت الريوستات خالص، قللت المقاومه يعني يكاد يكون مش موجود، اللي يحصل نصيب اللمبه هيزداد، ولما نصيب اللمبه يزداد يبقى هتضيء. بنفس الفكر ده، هو ده الترانزستور كمفتاح بنفس البساطه دي. بس بالراحه كده، انا عندي البطاريه اهي ماشي، وادي مقاومة اسمها ار سي، تخيلها انها لمبة ماشي، وعندي هنا ترانزستور، ادي اي بي سي، والتيار اللي خارج من هنا هيبقى اسمه اي سي ماشي، دي هنسميها في سي سي. طيب يبقى جهد البطارية اللي هو اسمه في سي سي دوت هيقسم على المنطقة دي والمنطقة دي ماشي. المنطقة الأولانية بتاعت الترانزستور اسمها في سي اي، زائد المنطقة التانية جهدها اي سي ار سي، يبقى الجهد ده مقسم هنا وهنا. طيب مش الفي سي سي جهد البطارية ثابت؟ طيب والدولة هيتناسبوا مع بعض عكسي. طيب الترانزستور دوت مثلا وليكن ان بي ان، عايز اصغر مقاومته عشان اصغر جهده عشان اللمبه دي تنور، اعمل ايه؟ اجي الباعث والقاعده اوصلهم توصيل امامي. اوصلهم توصيل ايه؟ امامي. لما اوصلهم توصيل امامي معناه ان المقاومه هنا حصل لها نقصان، قلت خالص، فيبتدي الفي سي اي يقل، قوم الاي سي ار سي يزداد، قوم يبقى ده الوضع اون. طيب لو كانت البطاريه اهي والمصباح اهو والترانزستور اهو، بس كنا وصلنا ده توصيل عكسي، معناه ان المنطقه دي كانت المقاومه فيها هتزداد قوي، زي الريوستات ما كبرنا مقاومته قوي، فيبقى الفي سي اي زاد قوي. يبقى الاي سي ار سي يقل، يبقى المصباح ده لا يضيء، يبقى ده الوضع اوف. يعني باختصار لو وصلت الباعث قاعده امامي هتقل مقاومه الفي سي اي ويقل الجهد بتاعه، فتزيد اي سي ار سي فيبتدي يضيء المصباح، يبقى ده الوضع اون والعكس صحيح. طيب ده استخدام الترانزستور كمفتاح. اما استخدام الترانزستور كمكبر بسرعه قوي كده يا جماعه، نقول ايه في الجمله بتاعتنا في استخدام الترانزستور كمكبر؟ يتم ادخال الاشاره المراد تكبيرها مثل خرج ميكروفون مثلا على تيار القاعده، واستقبالها مكبره على تيار المجمع. بسرعه كده عشان في قانونين هنقولهم. طبعا الباعث قاعدة بتوصله توصيل أمامي، والمجمع قاعدة توصيل عكسي، التيار اللي جاي من هنا اسمه تيار الباعث، والتيار ده اسمه تيار القاعدة، والتيار ده اسمه تيار المجمع. طيب وبعدين اي اي هيساوي اي بي زائد اي سي ماشي. تعال نشوف العلاقات بتاعتهم. في حاجة اسمها ألفا إي، هتساوي إيه الألفا إي؟ اسمها نسبة التوزيع، وهي عبارة عن النسبة بين أي سي إلى أي إي. معظم التيار يا جماعة أي إي تيار إلكتروني هينتقل إلى أي سي، وجزء ضئيل قوي هو هيبقى أي بي. فلو قسمت أي سي على أي إي يبقى تكاد تكون واحد صحيح، دي اسمها نسبة توزيع، يعني بتبقى حوالي 99% 98%. طيب إنما نسبة أي سي الى اي بي بنسميها نسبة التكبير. وخد بالك ده سؤال في الامتحان، ممكن اقولك ما معنى ان نسبة التكبير في الترانزستور 98؟ اقول له معنى كده ان تيار او نسبة تيار المجمع الى تيار القاعدة 98. طب علاقاتهم ببعض بسرعة كده، الاي سي عوض عنها من تحت تبقى بيتا اي اي بي. طيب والاي اي ما هي الاي اي ده زائد ده يبقى اي بي زائد، ومكان الاي سي هتحط بيتا اي اي بي، اقسم على الاي بي يطلع هنا بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. يبقى الالفا اي بيساوي يا جماعه بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. خد بالك اصل في الامتحان ساعات يديك الالفا اي ويقول لك هات البيتا اي والعكس. طب تعال نشوف هنا، انا عايز ادخل الالفا اي في الموضوع، هطلع فوق الاي سي الفا اي 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 ماشي، الفا اي اي اي. طب والاي بي المفروض انها اي اي ناقص اي سي، يبقى اي اي ناقص الاي سي، ما احنا قلنا عليها انها اسمها الفا اي اي اي، نقسم عليها يطلع الفا اي على واحد ناقص الفا اي. ماشي. طيب انا اقول تاني دلوقتي ازاي استخدم الترانزستور كمكبر، هكتب يا جماعه ما تحملوش الموضوع اكبر من حجمه عشان ما يعملكوش مشكله. هقول يتم ادخال الاشاره المراد تكبيرها على تيار القاعده واستقبالها مكبره على تيار المجمع. طيب يبقى انا كده اتكلمت على الترانزستور وعلى الوصله الثنائيه. هو كده يكاد يكون فاضل دقيقه مثلا في الوقت بتاعنا، وان شاء الله هنستكمل المره اللي جايه بقيه الفصل 15 يعني الجزئيه بتاع الالكترونات، وبعدين هكمل ان شاء الله باقي ال 100 سؤال في الاربع اللي جايه ان شاء الله. مش عايز الناس تسيب الفيزياء، بكرر تاني، وتسيب الرياضه في الفتره اللي جايه. لازم ابقى كل يوم في امتحان او اتنين عشان ما انساش، لان الفتره لسه طويله. وبفكر كل الطلبه دلوقتي تاني ان احنا ان شاء الله بعد الحلقه في حلقه من عياده الرحمه هيتكلم عن التهيئه النفسيه للامتحان. والله يا جماعه الكلام ده هيبقى مهم جدا، فياريت حتى نتصل بزمايلنا ونقول لهم ان حتى علمي ادبي اي حد مش بيشوف الحلقه يشوف الحلقه اللي بعد الحلقه دي حالا دلوقتي من عياده الرحمه، عشان كلنا اظن يعني محتاجين موضوع التهيئه النفسيه ده قوي. الناس تشد حيلها، وربنا معاكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.